بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شهر الطاعات،
شهر الطاعات،
تقدمه لكم
إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
العربية السعودية.
شهر الطاعات،
شهر الطاعات،
شهر الطاعات.
في هذا البرنامج نتعرف في كل حلقة بإذن الله على طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات التي شرعها الله في هذا الشهر المبارك.
شهر الطاعات،
شهر الطاعات.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عبد الله ابن عمر الصحيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج شهر الطاعات. في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله نتحدث عن طاعة عظيمة وقربة جليلة وتجارة مع الله رابحة، إنها تلاوة كتاب الله تعالى. أخي المستمع، أختي المستمعة، نزل القرآن العظيم في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن جرير: نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه. ومن ذلك الحين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والقرآن عند المسلمين له شأن آخر في شهر رمضان. في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. قال: وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين، والحديث في الصحيحين. وقال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلا، وهو يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد كان للسلف رحمهم الله اجتهاد عجيب في قراءة القرآن في رمضان، بل لم يكونوا يشتغلون فيه بغير قراءة القرآن. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وقال عبد الرزاق رحمه الله: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وكانت لهم مجاهدات من كثرة الختمات. رواها الإمام الثقات الأثبات رحمهم الله. وهل الأفضل أن يكثر الإنسان التلاوة أم يقللها مع التدبر والتفكر؟ والجواب على هذا ذكره النووي رحمه الله فقال: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمه. في رمضان يجتمع الصوم والقرآن، وهذه صورة أخرى من صور ارتباط رمضان بالقرآن، فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان: يشفع له القرآن لقيامه، ويشفع له الصيام لصيامه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وفي صحيح مسلم وغيره: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تلاوة القرآن تجارة رابحة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفي تلاوة القرآن مضاعفة الأجور، في سنن الترمذي وغيره: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والذي يقرأ القرآن ويقوم به مصليا في نعمة عظيمة يغبط عليها، في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وجاء في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي سنن أبي داود وغيره: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أخي المستمع، أختي المستمعة، القرآن كتاب تحتاجه الإنسانية كلها ليزيل عنها الضلال والظلام والجهل والتخبط. القرآن يجب أن يكون دستورا للحياة، فلا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره. والكلام يعظم بعظم قائله، فكيف إذا كان المتكلم هو الله جبار السماوات والأرض؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقرآن عظيم عند الله، وهو في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن كثير في معنى الآية: بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. وإن تعظيم كلام الله تعالى تعظيم لله. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته. قال القاضي عياض رحمه الله: من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع المسلمين. والقرآن يعظم بحسن التلاوة وتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن تعظيم كلام الله ليس بتعليقه على جدران البيوت، وليس بقراءته على الأموات، بل بإقامة حروفه وحدوده وتعظيم شأنه والسير على منهاجه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، إن على المسلمين جميعا واجب العناية بكتاب الله تعالى تعلما وتعليما حتى تحصل لهم الخيرية التي وعد بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعليم أحيانا يكون بالدعم والمساندة، وكلما ازدادت الأمة عناية بتعليم القرآن زادت الخيرية فيها، وزادهم الله عزة ورفعة وفضلا. وفي صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإن من العناية بالقرآن في هذا العصر دعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والدور النسائية وحلق القرآن التي أسست وأقيمت لتعليم القرآن، فالمساهمة وبذل المال في ذلك أمارات خير وصلاح للأمة. كما أن الواجب على الآباء أن يربوا أولادهم على كلام الله تعالى ويعتنوا بتعليمهم القرآن، فهذا هو شأن المسلمين الصالحين، وهو الذي درج عليه أبناء المسلمين كلهم من القرون الفاضلة إلى يومنا هذا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ووالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر الطاعة،
شهر الطاعة، شهر الطاعة.
كان معكم الشيخ الدكتور
عبد الله ابن عمر الصحيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن محمد السلماني.